أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان كلامنا في الوضع الحرفي تقدم أن الأقوال في الوضع الحرفي ثلاثة. القول الأول هو ما ذهب إليه الأكثر من أن الوضع الحرف هو أن الوضع عام الموضوع له خاص. إليه ذهب أيضا المحقق الأصفهاني من تلميذ الشيخ المبطل في أصوله. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه البعض من أن الوضع في الحروف هو بالوضع العام الموضوع له كذلك العام والمستعمل فيه خاص أو جزئي. في تقريب الرأي الثاني أن الوضع تطور كلي اللفظ وتطور كلي المعنى ووضعها للمفاهيم الكلية. يعني الواضع وضع يحبط من المفهوم الكلي، يعني وضع عام والموضوع له شنو، لكن حين الاستعمال يكون متشخصا بمن التي تكون ابتداء التغيير فيها من البصرة مثلا، فيكون التشخص الجزئية في مقام الاستعمال. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث ما ذهب إليه المصنف من أن الوضع في الحروف الوضع العام والموضوع به عام والمستعمل فيه كذلك أي عام. يسأل المصنف قال أن القول الأول غير صحيح، هو أن الوضع عام والموضوع له خاص. وكذلك الرأي الثاني من أن الوضع عام الموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. لماذا كان القول الثاني غير صحيح؟ طبعا كان القول الثاني هو القول الأشهر في وقت المصنف، لذلك نجد أن المصنف أشكل على الرأي الثاني، أشكل على القول بأن طبعة الحروف هو عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص أو جزئي. التفت إلى إشكال المصنف، قال لأنه صاحب هذا القول على أن المستعمل فيه خاص. ماذا أراد بالخاص عندما قال أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه جزئي أو شخصي أو خاص؟ ماذا أراد بالجزئي؟ أكو احتمالية أن أراد بالجزئي الجزئي في مقام الخارج، بمعنى أن جزئية الاستعمال نشأت من الاستعمال الخارجي، أو أراد من الجزئية في مقام اللحاظ الذهني. أين نشأت الجزئية؟ الاستعمال أين نشأت الجزئية؟ هل نشأت في مقام الاستعمال الخارجي أو في مقام الذهني؟ في مقام الذهني. على كلا الاحتمالين لا يتأتى ما ذكره صاحب القول الثاني. ماذا تريد من أن المستعمل فيه جزئي؟ إن أردت بالجزئية أن المستعمل فيه جزئي في مقام الخارج، بمعنى شنو الجزئية في مقام الخارج؟ لأن الواضع وضع من الابتداء المقيد بنقطة معينة، هذا معنى الجزئية، هذا معنى الجزئية في الخارج. ماذا تريد من الجزئية؟ مقامك أن المستعمل فيه جزئي، الجزئية الخارجية بمعنى أن الوضع وضع لفظ من الابتداء المقيد بكونه من نقطة معينة، فهذه الدعوة غير صحيحة ودعوة مردودة وباطلة. لماذا؟ إذا كان مراد من قال أن المستعمل فيه جزئي، إذا كان مراد من الجزئية شنو الجزئية؟ الجزئية الخارجية، أي أن الطابع وضع من الابتداء من نقطة معينة، لأن يلزم من ذلك الاستعمال لفظ من في غير هذه النقطة المعينة استعمال مجازي. المفروض اننا اذا لاحظنا كلمة او جملة من البصرة الى الكوفة ان اتجاه السير من البصرة له نقاط متعددة وجهات كثيرة، ممكن ان يسير المكلف، ممكن ان يسير الشخص الذي توجه اليه خطاب سير من البصرة الى الكوفة من هذه النقطة ومن هذه النقطة ومن تلك النقطة. وكل هذه الابتداعات ابتداعات شنو ولا نقول صحيحة، يعني اذا قلت انه صار من هذه النقطة هل يصدق عليه انه صار من البصرة او لا، هل يصدق عليه انه ابتدى من البصرة او لا. استعمال لفظ من في الابتداء في هذه النقطة استعمال شنو حقيقي، واستعمال لفظ من لو ابتدى من نقطة اخرى في البصرة ايضا شو يكون استعمال استعمال حقيقي، واستعمال لفظ من ما لو ابتدأ في نقطة ثالثة ايضا استعمال حقيقي. فاذا في واقع الكلام الذين استعملت في مفهوم الابتداء لكن في مفهوم الابتداء الكلي، لانه شنو معنى الكلية هو صحة انطباقا على كثيرين. المفروض أن المكلف في قول أكثر من البصر إلى الكوفة صار من هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، كل ذلك لو قلنا أنه ابتدأ من البصرة ذلك الإطلاق أي إطلاق حقيقي. وهذا معناه أن من عندما استعملت في الابتداء الأول واستعملت في الابتداء الثاني واستعملت في الابتداء الثالث الذي هو كله منيح من البصرة كل استعمال حقيقي ولا تجوز. والدليل آخر أن المكلف لو ابتدأ من البصرة من هذه النقطة أو من تلك النقطة أو من تلك النقطة لعد منفصلة، وما هذا إلا دليل على أنه ابتدأ من النقطة التي أمر بها وهي البصرة. فاستعمال من كان في الابتداء استعمال شنو حقيقي. إذا صح أن يبتدئ من هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة يكون استعمال من في الابتداء استعمال من الابتداء استعمال جزء وكلي كلي لصحة انطباقه شنو على كثيرين، وهو هذا الابتداء وهذا الابتداء وهذا الابتداء هو هذا مناط وضابطة الكلية. مناط وضابطة الكلية هي صحة الصدق على كثيرين. إذن لا يمكن للمستعمل ان يقصد من الجزئية في استعمال من في الابتداء هي مولانا الجزئية اي تقييد بنقطة معينة، والا يقول ان استعمال من في كل الابتداء سيكون استعمال مجازي انه المفروض هي موضوع علما للابتداء من نقطة معينة. هو هذا معنى الجزئية. ولأجل هذا الإشكال أي إشكال أن من لو استعملت من الابتداء في هذه النقطة وهذه النقطة استعمال شنو حقيقي، وأن العبد لو صار من هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة عد ممتثلا، التجأ صاحب الفصول إلى التفصي والتخلص من هذا الإشكال وقال أنا ماذا أقول. صاحب الفصول يقول أن الوضع في الحروف في بالك كلمة الوضع عام، الموضوع له عام والمستعمل فيه جزئي. ما خلصنا المشكلة ان هسه احنا اوردنا انه لا يمكن ان يكون المستعمل فيه في الحروف شنو جزئي، اذا كان المراد من الجزئيات الجزء الخارجي لاستخدام شنو استعمال من في مفهوم الابتداء راح يكون استعمال شنو مجازي، وهذا خلاف الوجدان. اذا ما قاطع على صاحب الفصول حتى يتفضل من هذا الاشكال، قال استعمال من شوية باركني في مفهوم الابتداء اخذ على نحو الجزء الاضافي وليس الجزء الحقيقي. اشكال صاحب الكفاية صحيح، واريد اننا استعملنا مفهوم او استعملنا كلمة من في مفهوم من في مفهوم الابتداء الخارجي اللي هو ماذا سمينا يعني الجزئية مفهوم الابتداء الخارجي من نقطة معينة. أما لو قلت هذا الكلام صاحب الفصول أن استعمال لفظة من في الابتداء وهذا الاستعمال جزء إضافي. حسينا شو نقصد بالجزء الإضافي؟ يقول أن المراد شوية تفت إلى صاحب الفصول أو إلى توجيه صاحب الفصول. قال أن من استعملت في الابتداء على نحو الجزء الإضافي، أي أن من استعملت في مفهوم الابتداء بلحاظ الابتداءات المندرجة تحتها بالنسبة للشخص الخارج من الكفرة. هذا مفهوم كلي، كيف؟ لأنه لو لاحظت من استعملت في الابتداء، مرة ألاحظ الابتداء الابتداءات التي تحت من البصرة، مرة يكون الابتداء من هذه النقطة ومن هذه النقطة ومن هذه النقطة، شو يكون كلمة استعمال في مفهوم الابتداء بلحاظ الابتداءات الخارج من البصرة؟ كلي، كيف؟ لأنه يصدق على هذا الابتداء وهذا الابتداء وهذا الابتداء. واضح؟ معنى الجزئية الإضافية أن الابتداء من البصرة إلى الكوفة كلي، إذا لاحظت بلحاظ الابتداء من البصرة إلى الكوفة كلي، إذا لاحظت بلحاظ الابتداءات المنتجة من البصرة تحته، يعني شنو؟ الشخص الخارج من البصرة ممكن أن يكون من هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، فهذه الابتداءات للشخص الخارج من البصرة تكون كلي، لأنه مما يصح أن يطلق على الابتداء من هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة أنه ابتداء من البصرة، فكان كليا. وأما بلحاظ منه أو أما يعني وأما السير من البصرة أو سن الابتداء من البصرة بلحاظ مطلق الابتداء فهو جزئي. ويلتبس أن الابتداء من البصرة بلحاظ مطلق الابتداء هو كلي. لماذا؟ لأن مطلق الابتداء يصدق على الابتداء من البصرة وعلى الابتداء من غيره، لأن مفهوم أو مطلق الابتداء ماذا يشمل؟ الابتداء من البصرة والابتداء من الكوفة والابتداء من بغداد والابتداء من الموصل والابتداء من أي نقطة أخرى. الابتداء من البصرة بلحاظ بلحاظ الابتداءات في الشخص الخارج من البصرة شو يكون؟ إيه يعني ماذا يكون؟ كلي. صحة انطباقي على هذا الابتداء وهذا الابتداء طبعا كله من البصرة، واضح؟ وبلحاظ مطلق الابتداء شو يكون الانطلاق من البصرة أو الابتداء من البصرة؟ جزئي، لأن كلي الابتداء أو مطلق الابتداء يشمل الابتداء من البصرة ومن غيرها، فبالتالي صح أن يكون الابتداء من البصرة شنو؟ جزئي، لكنه شنو؟ إضافي. إذن تلخص مما ذكرنا أن صاحب الفصول يقول استعمال من الابتداء من البصرة استعمال شنو؟ الاستعمال استعمال جزئي، لكنه ليس جزءا أو جزئيا حقيقيا، بل جزئيا إضافيا، لأنه كلي بلحاظ من الابتداءات للشخص الخارج من البصرة، وجزئي بلحاظ من مطلق الابتداء. واضح إن شاء الله المعنى؟ بالنتيجة راح يكون جزئي أو ما راح يكون جزئي؟ جزئي. هذا هو توجيه صاحب الفصول. المصنف أشكل على صاحب الفصول، قال إن الجزء الإضافي أيضا هو كلي. لماذا؟ لأن مناط الكلية كما ذكرنا قبل قليل هو شنو؟ صحة انطباقه على كثيرين. المفروض أن الواضع عندما وضع لفظين واستعمل في الابتداء أيضا صدق على كثيرين، ولو لحاظ من لحاظ الابتداءات المندرجة تحت بالنسبة لخارج من البصرة. بالتالي بالنتيجة أن جزء الإضافي وبالحقيقة يرجع لا كونه شنو؟ كلي، لأنه مما يصح أن ينطبق على كثيرين. النتيجة ما ذكره هذا ما ذكره صاحب الفصول من أن المستعمل فيه في الحروف وجزئي صحيح إن أريد من الجزئية الجزئية شنو؟ الخارجية طبعا، سواء كانت الجزئية الخارجية خارجية حقيقية جزئية خارجية حقيقية أو جزئية خارجية شنو؟ أضافية. على كل حال لا يمكن أن يكون المراد من المستعملة للابتداء الجزئية خارجية. التحقيق هذا هو القول الثالث. حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق المحال المستعمل فيه والموضوع له فيها أي في الحروف حالهما أي حال الموضوع له والمستعمل فيه في الأسماء أي في أسماء الأجناس. يعني شنو معناها الرئيس الثالث؟ أن الوضع في الحروف بأي وضع مولانا؟ الوضع في الحروف بأي وضع؟ الوضع عام الموضوع له المستعمل فيه أيضا عام. فإذا تذكرون في الدرس الماضي قلنا جهة الاشتراك بينه وبين الرأي الأول شنو جهة الاشتراك؟
عام
عام عام عام يختلف عنه في من؟ الرأي الأول في من يكتب أحسنتم أن الرأي الأول يقول الموضوع له خاص بينما رئيس عام الكتاب ماذا يقول؟ الموضوع له. ويختلف مع الرأي الثاني المستعمل فيه أحسنتم إن الرئيس الثاني يقول أن المستعمل فيه في الحروف جزئي خاص بينما يقول المصنف أن المستعمل فيه في الحروف هو كذلك أحسنتم عام. النتيجة أن حال الحرف يعني المعنى الحرفي حال الاسم كما سيأتي إن من الذي تستعمل للابتداء وكلمة الابتداء كلاهما يدلان على مفهوم واحد هو مفهوم الابتداء على ما سيأتي. لا يتناف الأمر أن الابتداء في كلمة أو أن الابتداء من كلمة بدأ أو ابتداء تكون معنى استقلالي لأنه معنى اسمي إنما أن الابتداء المستقبل من كلمة بدء معنى مرقي لأنه متقلب بطرفين هما الطرفان البطرة الكوفة على تطبيقه. لن يقول مستعمل استعمال عام ولا صوب هذا استقبل في مفهوم واحد ايه لا خب هذا مختلف هذا معنى اسمه هذا معنى هذا ايه لا يخشن لذلك ان هذا التعليل ودليل المصنف ماذا اردت من انه راح يرد على من على القول الثاني الذي يقول ان المستعمل فيه شنو عام او جزئي ماذا تريد من الجزئية ماذا عندما تقول المستعمل فيه جزئي ماذا تريد المستعمل فيه جزئي الجزئي في مقام الاستعمال الخارجي او في مقام الاستعمال الذهني ذلك لان الخصوصية المتوغمة يعني ذلك لان الخصوصية المتوغمة التي توهم ان المستعمل فيه جزئي ان كانت هذا هو الاحتمال الاول هي الاحتمالين باطل الاحتمال الاول ان كانت يعني ان كانت هذه الخصوصية خصوصية خارجية إن كانت هذه يعني إن كانت أي إن كانت هذه الخصوصية يا خصوصية التي استعمل فيها الحرف استعمالا جزئيا هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا يعني شنو يعني أن الواضع وضع من الابتداء لكن يا ابتداء هذا معنى العبارة كل عبارة نشرحها معناها ان الواضع وضع كلمة من الابتداء المقيد بنقطة معينة هذا معناه ان كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا اي بمعنى ان الواضع وضع من للابتداء المقيد بنقطة معينة لا للابتداء الكلي أحسنتم خارجيا حقيقيا أي أن الواضع وضع من للابتداء لكن من نقطة معينة من هي النقطة المعينة يعني وضعها في مقام الاستعمال لاستعمالها يعني مثلا في تلك النقطة المعينة فمن الواضح هذا رد المصنف على هذا الاحتمال فمن الواضح رد المصنف على هذا الاحتمال فمن الواضح أن هذا الطرف هم باطلون من الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيها الى عيد الحروف كذلك كذلك اي جزئية خارجية. يعني شنو معنى العبارة؟ معنى العبارة انه لو كان الواضع وضعها كون استعمال الاتجاه وين؟ في نقطة خارجية في نقطة معينة لزم انه لو استعملت لفظة في كلية الابتداء لكان ذلك الاستعمال شنو؟ استعمال مجاز لانه استعمال في غير ما وضعته الشرع لانه هذا المدعي هذا المتوهم ماذا يتوهم؟ ان الواضع وضع من مقيدة دينا مقيدة بمن؟ المقيدة بالابتداء من نقطة معينة لا للكلية. فإذا استعملت من الابتداء الكلي لزم ذلك استعمال اللفظ وهو من في غير ما وضعته هذا من لا إشكال في توهمه في تقريب أن المكلف لو ابتدا من هذه النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة التي يجمعها ابتداء مين هذا يجمعها ابتداء مين من البصرة لو عدت ممتثلا وبالتالي لا نرى مجازية المكلف الذي ابتدأ من هذه النقطة من البصرة أو هذه النقطة أو هذه النقطة ما دام أنه صار منين من البصرة. فإذن كلمة من لم توضع للابتداء المقيد بنقطة معينة لأنه وقع في هذا المعنى تلزم أن تكون استعمالها في كلي الابتداء مجازي ونحن لا نلحظ المجازية في ذلك. فمن الواضح ان كثيرا مما لا يكون المستعمل فيها اي في الحروف كذلك كذلك اي جزئيا خارجيا بل يعني بل يكون استعماله كليا كليا اي قابلا للانطباق على كثيرين. نجد ان كلمة من تستعمل في كلي الابتداء بتقريب صحة انطباقه على انطلاق المكلف من اي نقطة من البصرة وهذا مما يكون استعمال حقيقي. ولذا ولذا اي شنو ولأجل ان المستعمل فيه في الحروف مما يكون كليا وقابل الانطباق على كثيرين التجأ بعض الفحول وهو صاحب الكفاية صاحب الفصول صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني الشيخ محمد حسين ابن عبد الرحيم الأصفهاني صاحب كتاب الفصول الغروية في صفحة 16 إلى جعله إلى جعل المعنى المستعمل فيه في الحروف جزئيا إضافيا. يعني شنو اللي غير إذا تذكرون بالتقرير شنو اللي غيره؟ أما لفظة من استعملت في الابتداء لكن بلحاظ الابتداءات للشخص الخارج من البصرة شو يكون؟ كلي لأنه مما يصح انطباقه شنو؟ على عدة نقاط. لكن الابتداء من البصرة بلحاظ مطلق الابتداء شو يكون؟ كلي لأن مطلق الابتداء ينطبق على الانطلاق من البصرة ويصدق على إذن كلمة من موضوع للابتداء من البصرة بلحاظ ما يندرج تحته من ابتداءات فهو كل بلحاظ مطلق الابتداء فهو جزئي. فهذا شيء يسمونه طبعا مر عليكم انه الجزء الاضافي احسنتم يكونوا تحت العام وفوق يعني هو مثل ما تقول مصادق واعلى من عنده شنو كل اوساء الى جعله جعل المستعمل فيه في الحروف جزئيا اضافيا وهو هذا رد المصنف على صاحب الفصول رغم ما اي غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لانه الجزء الاضافي بالحقيقه يرجع الى كونه شنو كلي بتقرير ان مناط الكليه منطبق عليه وهو شنو صحة انطباقه على كثيرين بالحقيقة صح انطباق على كثيرين بلحاظ من انطباق على كثيرين بلحاظ مطلق الابتداء أو بلحاظ الاتجاهات التي تندرج تحته، الاتجاهات التي تندرج تحته، هذا هو الاحتمال الاول. إذن الاحتمال الاول غير صحيح، وهو شنو؟ المراد من الجزئية هو شنو؟ الجزئية الخارجية. الاحتمال الثاني، ماذا تريد ان المستعمل فيه؟ اما ان يكون جزئي خارجي وقد رددنا، او يكون جزئي ذهني بتقريب. شو يبارك الله على المراد من الجزء الذهني؟ ان الحرف استعمل في مفهوم الابتداء الملحوظ في الغير. شوف الملحوظ، انا جاي اقول ملحوظ يعني ذهني او مو ذهني. الذهن هو شنو؟ ما يلاحظ. ان من استعملت في مفهوم الابتداء المفهوم او الملحوظ قال للغير، اي المتقوم بطرفين، لان مفهوم الابتداء تارة يطلق عليه بكلمة ابتداء فيكون معنى الاسم، وتارة يستفاد من الذي يكون ملحوظا للغير، ويجب ان يلاحظ فيه كلا طرفين. بتقريب ان كلمة على مثلا، كلمة على موضوع للاستعلاء كما يقولون، الاستعلاء مستفاد من مفهومين، مرة مفهوم العلو ومرة مفهوم على، لكن لو استفيد من مفهوم العلو معنى الاسم، ولو استفيد من كلمة على كان معنى حرف، لأنه متقوم بطرفين، المستعلى والمستعلى عليه. ففي قولي زيد على الصف، أنا منين فهمت الاستعلاء؟ شوية بالك يا من كلمة على استفدت، ماذا استفدت؟ استفدت الاستعلاء. فبالنتيجة كلمة على دلت على مفهوم من؟ مفهوم الاستعلاء. لكن عندما أجد كلمة على نجد انها ملحوظه في الغير ومتقومه بذلك الغير. من هو الغير؟ طرفا النسبه. من هما طرفا النسبه؟ المستعلى وهو شيء، والمستعلى عليه وهو استطيع. فلولا ذلك الغير لما استطعت الاسد. من هو الغير؟ طرفا النسبه. لما استطعت الاسد الاستعلاء بكلمه على. وان كانت يعني وإن كانت الخصوصية المتوهمة في كون المستعمل فيه الحروف هو جزئيا ذهنيا، وإن كانت هي الموجبة لكونه، أي كون المعنى جزئيا ذهنيا، جزئيا ذهنيا أي متقوما بالغير، جزئيا ذهنيا أي متقوما بالغير وملحوظا للغير، هذا معنى الجزء الذهني، حيث انه لا يكاد الله يكاد يكون المعنى حرفيا. متى يكون المعنى حرفيا؟ لا يكاد المعنى حرفيا الا اذا كان متقوما كما درستم سابقا. انه ما هو المعز بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ المعنى الاسمي هو شنو مولانا؟ معنى مستقل مما يدل على مفهوم، المفهوم يدل على معنى اللفظ بنفسه. كلمة الاستعلاء تدل على شنو؟ على معنى الاستعلاء بلا حاجة إلى طرفين أو إلى نسبة، بخلاف كلمة على، فإن كلمة على لا تدل على معنى الاستعلاء إلا بواسطة النسبة أو بواسطة الطرفين، ويكون حال المعنى الحرفي بالنسبة إلى الطرفين حال المعنى الرابط الذي يربط بين الطرفين. طرفا من هو؟ المستعلى والمستعلى عليه. حيث انه لا يكاد، من هو مولانا؟ الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني، ماذا تريد من الجزء؟ جزء خارجي ردينا. ان كان مرادك من الجزء جزء شنو؟ ديني. سيك ان شاء الله الرد عليه. هناك ثلاث اشتغالات عليه. حيث انه، هذا لا يزال في كلام شرح بعد المصنف فارغ، هذا فقط يريد يبين ان كان مرادك من الجزء جزء ذهني يعني متقوم باللحاظ، حيث انه لا يقال او لا يكاد المعنى الحقيقي ان يكون المعنى حرفيا عاليا الا اذا لوحظ. هو الذي يلاحظ المعنى الحرفي الا اذا لوحظ المعنى الحرفي على حالة لمعنى اخر. شنو حالة لمعنى اخر؟ يعني ملحوظا للغير متقوما للغير. ان كلمة على ملحوظة للغير متقومة متقومة بالغير، وهذا الغير هو المستعلى المستعلى عليه. فهذا هو مناط المعنى الحرفي، ان مناط المعنى الحرفي انه انما يكون حالة للحاظ الغير الا اذا لوحظ المعنى الحرفي حالة لمعنى اخر ومرآة لمعنى اخر ومن خصوصياته. لأنه يلاحظ المعنى الحرفي من خصوصياته، خصوصيات من؟ خصوصيات ذلك الغير. أن المعنى الحرفي يلاحظ يكون خصوصية المن لذلك الغير القائمة به أي بذلك الغير. إن على إنما تكون متقومة بمن؟ بالطرفية، لأنه المفروض أن على نصف رابطة، النصف الرابطة لا تكون رابطة إلا أن تتقوم بمن؟ بالطرفين نسبة. لولا الطرفين لما كانت هناك نسبة رابطة، لأن النسبة الرابطة تعمل ترى وجود طرفين تربط هذه النسبة بين هذين الطرفين. إذن المعنى الحرفي إنما يكون ملاحظا لا لنفسه بل ملاحظا لمن؟ غير قائما غير. يعني لولا الغير لما كان هناك معنى حرفي. اذا كانت ملاحظة المعنى الحرفي بلحاظ من؟ بلحاظ غير. يعني لولا الغير ما الاحظ لما استطيع ان الاحظ. لولا المستعلى وهو زيد المستعلى عليه وهو الصحيح لا استطيع ان الاحظ الاستعلاء المستفاد منه من كلمة على. فان على قال على الاستعلاء حيث تكون داخل وين؟ في نسبة بين طرفين حيث لا يفاد الا اذا لوحظ المعنى الحرفي حالة لمعنى اخر التي تكون هي حال الغير. ومن خصوصياته يعني ويكون المعنى الحرفي من خصوصيات ذلك الغير هذا اللحاف القائم به. زين شرح لي انت شوية بارك امي. اذا كان المعنى الحرفي كلمة على لا استطيع ان الاحظها في نفسها بل الاحظها شنو مولانا؟ من خلال الغير. فشرح تكون نحن لحاظها مستقلا لا يمكن لا استطيع ان الاحظ على التي هي دالة على ماذا؟ على الاستعلاء الا اذا لاحظتها. كلمة على لا استطيع ان الاحظها قال على الاستعلاء الا اذا لاحظت المستعلى والمستعلى عليه. فاذا ماذا ستكون كلمة على الدالة على الاستعلاء؟ ملحوظة وتقوم بينا لذلك الغير. اذا توقف لحاظها شوية تبتني اذا توقف لحاظ كلمة على الاستعلاء توقف لحاظ اللحاظ على لحاظ الغير لحينئذ ستكون معنى جزئيا ذهنيا. اما معنى ذهنيا لانه المفروض انها لحاظ لحاظ موطنة وين تذن. واما جزئيا لانني لا اتصورها الا بتصور ذلك الغير. واذا تصورت الطرفين صراحة تكون جزئي هذا من التفصيل الى النكتة. اذا كانت على الدالة على الاستعلاء متقومة بذلك الغير ولا ألحظها إلا بعد لحاظ ذلك الغير واضح؟ لأن ما لم ألحظ الطرفين لا ألحظ شنو؟ النسبة. لأن النسبة متقومة بمن؟ الطرفين. فستكون بالنتيجة أنه لحاظ إلى الاستعلاء لحاظ معنى جزئي ذهني. أما قلنا كون ذهني لأنه متقوم بمن؟ باللحاظ واللحاظ أمر ذهني. واما كون جزئي فلانه لا يتشخص الا بالطرفين فسيكون جزئيا. إلا إذا لوحظ حالا لمعنى آخر من خصوصياته استعمله لي اكتب يصير حينئذ جزئيا إضافيا. أما كونه ذهنيا فلأنه مقيد باللحاظ، أما كونه ذهنيا فلأنه مقيد باللحاظ، ما تقيد باللحاظ ماذا يكون؟ ذهنيا. وأما كونه جزئيا لأنه حالا للغير، ويكون شوية بارك يمي لا كان الحرف لا يتقوم ولا يلاحظ إلا بملاحظة من؟ بملاحظة الغير، أقصد الغير يقطع النسب حتى يكون حال الحرف خاما، حال العرب، العرب العرب لا يمكن ملاحظة إلا بعد ملاحظة من؟ المعروف، لأن العرب لا وجود له إلا بوجود معروض، فلابد أن أتصور وجود معروض ثم بعد ذلك يعرض عليه العرب. ليكون ثم يكون الحرف، ليكون الحرف حاله حال أو كحال العرب، حال العرب في القارئ، كما أن العرب الحرف لا أتصوره إلا بعد تصور المعروض، كذلك الحرف لا أتصوره إلا بعد تصور ذلك الغير. ويكون حاله كحال العرب في الخارج من عدم تقومه إلا بالآخر، كما لا يكون العرب في الخارج إلا في ضمن الموضوع. من هو الموضوع؟ أقصد الخارج، فإن العرب لا وجود له إلا بوجود من؟ وجود المعروف في الخارج. كذلك أن المعنى الحرفي لا وجود له إلا بوجود من؟ بوجود طرفان نسبة. من هما طرفان نسبة؟ المستعلى والمستعلى عليه. ذلك هو أي المعنى الحرفي لا يكون، كلمة لا يكون أي لا يتحقق ولا يوجد. فكذلك المعنى الحرفي لا يكون ولا يوجد ولا يتحقق بالجزء إلا في مفهوم آخر. إذا وجد في مفهوم آخر فسيصير شنو؟ جزئيا، لأنه لا يكون إلا بوجود بوجود الغير. بعد من شخصت أكو غير إذا شو يتحول إلى شنو؟ إلى جزئي. فهذا هو هذا مرادك؟ إذا كان هذا مرادك لازم حتى يكون جزئيا ماذا يفتقر إلى شنو؟ إلى أن ألاحظه حال علما. يعني متى كان جزئيا المعنى الحرفي؟ هسه على كلامك متى أصبح المعنى الحرفي جزئيا؟ أحسنتم، ما كان جزئي بس رجاء، لأن هو هذا مفتاح الدرس. ما كان المعنى حرفي جزئيا على كلام هذا إلا بعد من؟ بعد لحق. وإذا ما كان حال الغير ما كان جزئي، إنما صيرت المعنى الحرفي جزئيا حيث لاحظته شنو؟ حالة من حالات الغير. إذن الجزئية في المعنى الحرفي ماذا تتوقع؟ على الحرف المعنى حالة إلى الغير ومتقوم ومتقوم بالغير. إذن ماذا سيفتقر حتى يكون جزئيا؟ إلى لحاظ. ما هو اللحاظ؟ لحاظ حالة إلى الغير. واضح؟ إذن تثبت هذه المعلومة أن هذا المتوهم حتى يتأتى كلامه. وشنو كلامه؟ كون المستعمل فيه في الحروف شنو؟ جزئيا ذهنيا. لابد أو لا يكون جزئيا ذهنيا إلا إذا لاحظت المعنى. من المعنى؟ معنى الاستقلال، معنى الابتدار. إلا إذا لاحظت حال علم على الغير. أنا قلت ماذا أستقلب للصحب الجزئية؟ ماذا أستقلب؟ لحاظ، يا لحاظ، لحاظ حال إلى الغير. حالي محتاجه. ليش؟ لأنه إذا كانت صحة استعمال كلمة على، إذا كانت صحة استعمال كلمة على متوقفة على شنو؟ على لحاظ على الغير، وتوقفه على هذا اللحاظ. والمفروض كما تعرفون أنه إذا أردت استعمل لفظ معنى ماذا؟ تذكرون سابقا أن استعمال اللفظ في معنى أو وضع اللفظ في معنى. الوضع هو حكم والحكم هو تصديق، والتصديق لا يتوقف على تصور ولحاظ، فلا بد أن يكون هناك لحاظ علما في مقام الاستعمال. ماذا؟ لازم أتصور اللفظ في المعنى حتى أستعمل اللفظ في المعنى. ما ممكن أستعمل اللفظ في المعنى إذا ما كان عندي تصور علما للفظ والمعنى. فراح يصير عندي كم لحاظ؟ لحاظين. اللحاظ الأول لحاظ الاستعمال في اللفظ، هذا لحاظ، لأنه ما ممكن أستعمل لفظ في المعنى إذا ما كان شنو؟ أقول لحاظ لمجموع من؟ مجموع اللفظ والمعنى. ومرة أنه حتى يكون جزئيا لابد منه من لحاظه مرة أخرى، شنو؟ لحاظ المعنى حال علمين، يكون المعنى ملاحظ لحاظين. اللحاظ الأول أنه حال علمين حتى يكون شنو؟ جزئيا. واللحاظ الآخر لحاظ المجموع المعنى مع شنو؟ مع اللفظ. هذا لحاظ الاستعمال، لأنه لا استعمل لفظ في معنى ما له شنو؟ ما له ملاحظه. شو يبالك يعني؟ ومن المعلوم أن أي لحاظ يباين لحاظ آخر، لأن اللحاظات أمور متباينة كتباين الأمور الخارجية. إن زيد ماذا يباين في الخارج؟ وعمر يباين بكر، وبكر يباين سعد. فكما أن الأمور الخارجية مباينة بعضها للبعض الآخر، كذلك اللحاظات. فماذا سيستلزم؟ أنا ماذا أستعمل؟ كم لحاظ عندما أستعمل كلمة سين في الابتداء إذا كان المستعمل فيه جزئيا؟ راح يكون عندي كم لحاظ؟ لحاظين. اللحاظ الأول كما ذكرنا شنو؟ لحاظ المعنى حاله إلى الغير، لأنه المفروض أنت تقولك أنه جزئي، هذا معنى الجزئية. ما كان جزئي إلا بعد لحاظ شنو؟ حاله إلى الغير. واللحاظ الثاني لحاظ مجموع اللفظ بالمعنى، ولا كيف؟ إذا ما لاحظ مجموع اللفظ بالمعنى كيف أستعمله؟ سيكون هناك لحاظان على ملحوظ واحد، وهذا مما لا يصح. لأننا بالوجدان نجد أن استعمال كلمة من في الابتداء واستعمال كلمة حلا في الاستعلاء، نجد هناك لحاظ واحد. ما هو اللحاظ؟ لحاظ اللفظ بالمعنى، وأن المعنى استعمل بما هو هو ولم يلحظ حال إلى الغير. ما لاحظت إلا لحاظ واحد. ما هو اللحاظ الواحد؟ لحاظ استعمال اللفظ في المعنى، لأن هناك لحاظين في المقام. فكما لا يكون العرف في الخارج إلا في ضمن الموضوع، وبالتالي يصير العرف شنو مولانا؟ يصير العرف في تحققه في الموضوع. متى يكون العرف جزئيا؟ العرف متى يكون جزئيا؟ حين عروضه على المعروف. لأن ما دام أقول معروف، معروف شنو مولانا؟ وكشخص. كيف يعرض العرض؟ متى يكون العرض جزئيا؟ قبل عروضه لا يكون، لكن إذا لاحظت حالة إلى الغير وتقوم منذ الغير يكون جزئي. جزئية العرض نشأت منين؟ من عروضه على المعروف. جزئية المعنى الحرفي نشأت منين؟ من ملاحظة الغير. فكما أن المعنى الحرفي يصير جزئيا ملاحظة الغير، حاله حال من؟ حال العرض يصير جزئيا بعروضه شنو؟ على المعروف. وذلك هو أي المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، وبالتالي يصير مفهوما جزئيا ذهنيا. ولذا ولأجل عدم كون المعنى الحرفي، لأجل عدم تحقق المعنى الحرفي إلا في ظن الغير، ولأجل عدم تحقق المعنى الحرفي في الذهن إلا في ظن الغير إلا في ظن مفهوم آخر، قيل هذا القول المعروف، قيل في تعريفه في تعريف الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره إذنه للسعير لم تصبر. كما قلت أستتصور شنو مولانا؟ مفهوم الابتداء. لولا القطح والزعيد لما استطعت تصور من مولانا؟ تصور الاستعلاء. يعني ما اتصور الابتداء الا بعد تصور من؟ السير والبصر. وما اتصور الفلكية الا بعد تصور من؟ زيد والاصحاب. المعنى المعنى جواب قبله وان كانت مقالة وإن كانت هي الاحتمال الثاني. كم المعنى؟ احنا بس نقرأ نترك الجملة الاعتراضية شو نقرأ عبارة بداية وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا. احنا وإن كانت هذه الخصوصية خصوصية ذهنية المعنى يصف المعنى فالمعنى الحرفي المعنى الحرفي وإن هالوصية وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ. يا لحاظ اللحاظ الآلي من هو اللحاظ الآلي؟ إذا لوحظ شنو؟ قال للغير إذا تقيد بالوجود الذهني حيث يباينه. ليش بحيث يباينه؟ ماذا يباين يصير بهذه العبارة؟ لا لا بحيث يباينه حيث اللحاظ المعنى شوية بالك يا ميلي هذه الجملة يباينه بحيث أن لحاظ المعنى آل إلى الغير ومتقوم بالغير يباين اللحاظ. يا لحاظ لحاظ الاستعمال أو لحاظ الاستعمال لحاظ المجموع أي مجموع اللفظ والمعنى لا بد من ذلك اللحاظ اللحاظ لا بد منه. يا لحاظ لحاظ مجموع اللفظ والمعنى ولا كيف يكون هناك استعمال ما لم ألاحظ المجموع يكون لحاظ الاستعمال لحاظ مجموع اللفظ والمعنى يباين لحاظ المعنى قالة للغير وبالنتيجة تغيروا التماثلين أن يكون هناك لحاظات متعددة. أما متعددة لأن تغسم لحاظ أنا تصور وأما كونها مباينة شوف متعددة لأن كوني تصور كم لحاظ لحاظين لحاظ مجموع اللفظ والمعنى يعتبر اللحاظ الاستكمالي لحاظ الثاني منه لحاظ المعنى آلة إلى الغير هذا سبب التعدد. وأما سبب التباين كون متباينة لفرض أن أي لحاظ يباين اللحاظ الآخر والتباين بين اللحاظات التباين بين الأمور الخارجية كما أن زيد يباين عمر في الخارج كذلك اللحاظات. الأولى إذا يباينه أي يباين يعني أن المعنى الملحوظ أولا يباين المعنى الملحوظ ثانيا إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو قطية ولو كان اللاحظ حتى لو كان الذي لاحظه واحدا إلا أن هذا اكتب عليه الإشكال الأول وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.